الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبق بيان الرواية التي تضمنت أن السامع أحد المغتابين، وسبق بيان أن هذه العبارة قد تقرأ بالتثنية المغتابين، أو قد تقرأ بالجمع السامع أحد المغتابين. وقد ذكر تصدى الشيخ الأنصاري قدس سره في مكاسبه لبيان الفوارق العملية بين القراءتين للحديث، ثم قرب أن يكون المراد منه هو التثنية للجمع. على أي حال، الأقرب كما قال الشيخ هو التثنية للجمع كما ذكرنا سابقا في الدرس الماضي، وقلنا لأن السامع يستبطن معنى المتكلم، لأنه هو المسموع هو أمر صادر من المتكلم، فيكونان اثنين، فالحمل على الجمع فيه تكلف لا دليل عليه في النص، بينما الحمل على التثنية هو المناسب، خصوصا وأن مجرد حمل السامع على فاعل الغيبة وأن تنزيله منزلة فاعل الغيبة لا يستدعي التعبير بالجمع، بل المناسب له أن يقال السامع مغتاب على غرار المطلقة رجعيا زوجة. أما نقول أنه هذا من المغتابين، العبارة ما تكون يعني بذلك المستوى المناسب المعهود من البلاغة إذا كان هو هذا المراد. على أي حال، احنا قربنا أن يكون المراد هو التثنية بهذا وأضرابه، ولكن كما تذكرون عنا لنا إشكال في المطلب. قد يقال، ما كنا قد حررنا الإشكال، يعني طرحنا ارتجالا، قد يقال إن هذه الأقربية إنما تصلح للاعتبار لو كان النص مكتوبا، فيكون المعنى الأقرب هو المنسبق إلى الذهن، ومن ثم سيكون ظاهرا ويندرج تحت حجية الظهور فيكون هو الظاهر وعليه تثبت له الحجية، لأن كل ظاهر حجة، فظاهر الكتاب حجة كظاهر الكلام، كما عليه السيرة العقلائية. السيرة العقلائية في حجية الظهور لا تميز بين ظهور اللفظ والقول وبين ظهور الكتابة، والكتابة ليست أمرا مبتدعا متأخرا عن عصر الشارع كي يقال أننا لا نحرز الإمضاء وما إلى ذلك، لأن الكتابة كانت موجودة حتى قرآنيا، هنالك أمر بالكتابة. زين، هذا عندما يكتبون، غير يكتبون حقوقهم وديونهم وأمثال ذلك، فعادة يؤخذ بظاهر الكتابة، يعني التعامل بالكتابة واعتماد دلالاتها العرفية هو أمر هو الذي عليه العقلاء وكان في عصر الشارع ونزل به القرآن الكريم، يعني في الجملة، يعني نزل في أصل الكتابة، فالأمر جدا واضح، ماكو شبهة في حجية الكتابة. وأما اللي هو هذا محل الكلام، إن كان النص بالأساس قولا وإنما كتب حفظا له من النسيان، فماذا يجدي الظهور الكتبي؟ لأن الظهور الكتبي لا يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين القوليين، لأنه على تقدير صدوره على المحتمل، يعني صدوره على المحتمل الأبعد، لا يصلح الظهور في الكتابة لتأويله. هو بالواقع لابد أن يكون قد صدر بأحد المحتملين، إما المغتابين في المقام وإما المغتابين، صحيح؟ فهو على تقدير صدوره المغتابين. يعني ماذا؟ بعد لا مجال للتشبث بأن الأقرب والأنسب كذا، لأن هذا سيكون كما ذكرت سابقا ولاحقا سيكون اجتهادا في مقابل النص، في مقابل هو النفس تصريح الشارع. فلا يصلح الظهور الكتب لتأويله وحمله على معنى آخر، لأنه سيكون اجتهادا في قبال النص، لأن ظهور الكتاب لا يصلح حجة لتحديد ظهور اللفظ. وعلى هذا الأساس لا يسعنا البناء على الأرجح معنى من حيث من القراءات القرآنية والحديثية، فإن الأرجحية معنى لا تصلح لنفي احتمال القراءة الأخرى. بعبارة أخرى، اختلاف القراءة يكون أمرا قوليا لفظيا مرادفه الكتبي اختلاف النسخ. اختلاف النسخ شلون يصير بالكتابة؟ يصير عندك اختلاف نسخ هنا من أو عن، فما له معنى تقول لا الأقرب أنه من، لأن هذا مناسب للظهور، أنسب مثلا أن أقرب للمعنى للسياق، هذا ما له معنى تقول من أو عن على هذا الأساس، ما له معنى. احتمال القراءة بنحو الجمع أو بنحو التثنية أو بنحو المبني للمعلوم والمجهول، لهذا ما أكثر ما يحصل في بعض الأحيان. نعم، فهنا اختلاف القراءة في حقيقته يكون كاختلاف النسخ، لأنه هو يرجع إلى إجمال اللفظ الصادر من الشارع، كما أنه في الكتابة يرجع إلى إجمال اللفظ الذي رسمه الكاتب. تصل النتيجة بعد لا معنى، لأنه نتخذ من تقريب أحد المعنيين مرجحا لإحدى القراءتين، هذا أصل الإشكال. والحاصل أن الظهور إنما يكون حجة لتحديد المراد من النص الواحد إذا تردد بين معنيين بعد إحراز أنه عندنا نص واحد هو لفظ واحد نفكر، أو عندنا كتابة واحدة نفكر أنه هي صالحة لمعنيين أو أكثر، نرجح أحد معانيها لأنه هو المنسبق هو الأقرب هو إلى آخره. وأما رجحان أحد احتمالي النص نفسه فلا سبيل إليه من خلال الظهور، لأنه أصلا ما يسمى ظهور هنا، هذا يسمى ظن مو أكثر من ظن، بل يبقى لكل من المعنيين احتماله الذي لا يمكن إلغاء الآخر لأجله حتى وإن كان هو الأقوى. أنا أحتمل هذا مثل ما أحتمل ذلك، صحيح أحتمل أحدهما بدرجة أقوى من الآخر، لكن هاي الأقوية لا تنفع. الأقوية متى تنفع؟ إذا حققت مصداقا للظهور، صغرى للظهور، هذه هنا مو صغرى للظهور. وفي المقام ما دام الشك والتردد قائما بين كون قوله صلى الله عليه وآله على تقدير صدور الرواية هو التثنية أو الجمع، فلا مبرر لترجيح أقوى المحتملين، لأنه ترجيح بالظن وليس بالظهور، فالظهور إنما يعرض على النص بعد الفراغ عن واقعه. ظهور هو احنا شو نقول؟ ظهور النص، صحيح؟ ظهور عرض موضوعه النص، عرض موضوعه النص. حقيقة ما هو؟ يعني الاحتمال الأرجح رجحانا مؤديا إلى انسباق هذا المعنى إلى ذهن العقلاء والانصراف عن المعنى الآخر والإغفال للمعنى الآخر، هذا حقيقة ظهور. فالظهور مو هو ترجيح أحد الاحتمالين في القول، هذا ما يسمو ظهور. إذا سمينا ظهور تسامحا اشتباها طبقنا العنوان في غير محله. فلا مبرر لترجيح أقوى المحتملين، لأنه ترجيح بالظن وليس بالظهور، فالظهور إنما يعرض على النص بعد الفراغ عن واقعه، سواء كان نصا ملفوظا أو كان نصا مكتوبا. فإذا هو أصل النص مكتوب ونحتمل فيه معنيين في مثل هذه الحالة، نرجح أقوى الاحتمالين. إذا كان النص ملفوظا نحتمل فيه معنيين نأخذ به. أما إذا كان النص مجهولا مجملا مرددا بين لفظين، سلفظين على مستوى الرسم الكتابي أو لفظين على مستوى القول الخطابي الذي يخاطب به، في مثل هذه الحالة لا مجال لتدخل الظن لتقريب أحدهما دون الآخر. هذا أصل الإشكال، اللي هو قلنا إشكال كبروي جوهري يرتبط بمجمل الموارد التي يكون اللفظ فيها مرددا بين لفظين، أو حتى في الموارد التي تكون الكتابة فيها مرددة بين نحوين من الكتابة. سأفرض مثل المبني للمجهول أيضا كذلك يعني. والجواب عن ذلك أن الظهور في النص المكتوب يصلح حجة على الظهور في النص الملفوظ إن ابتنت الكتابة على ضبط النص القولي. حتى إذا كان هو أصل النص قول، الكتابة قد يوجد طريق لجعلها حجة على اللفظ والقول. إن ابتنت الكتابة على ضبط النص القولي وحفظه، وذلك لأصالة التطابق عرفا بين الحاكي والمحكي. الكتاب حاكية عن ماذا؟ عن اللفظ، صحيح؟ والأصل أن يكون هناك تطابق، مو يصير حكاية ناقصة، حكاية يصير تام، يصير تطابق. لأصالة التطابق عرفا بين الحاكي والمحكي، كما تجري أصالة التطابق في مراتب السند من حيث ضبطهم لما سمعوا منه وأخذوا منه. فإذا أنا مثلا رأيت الرواية عند الكليني، الكليني رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء رواها عن علي بن إبراهيم، الكليني سجلها بهذه اللفظة مثلا بلفظة الجمع في مورد كذا، أنا أحتمل أنه علي بن إبراهيم هي كانت عنده تثنية. من شلون أنا أجي أبني أقول لا الجمع، غير لأنه الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ينقل عن أبيه، وأبوه ينقل عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير ينقل مثلا عن كذا مثلا أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، أحد أصحاب الإمام الصادق، ومن ثم نوصل إلى النتيجة نبني على أن الإمام قد قال هذا القول. ليش؟ لأن احنا بانين على أن الناقد ينقل كل ما من شأنه أن يحفظ خصوصيات المنقول. الحاكي هو أحد الرواة، الحاكي هو آخر الرواة، الكاتب عفوا، الكاتب هو آخر الرواة، كاتب أيضا راوي فهو آخر الرواة. فلا بد نبني على أنه إذا كانت الكتابة ظاهرها كذا، يعني ماذا؟ يعني هو ملتفت إلى أنه هذا هو ظاهره، هكذا سيفهم القراء من كلامه. إذا هكذا سيفهم القراء من كلامه، لابد أن يكون المنقول مطابقا مع الظاهر من المكتوب، سيكون مطابقا مع الظاهر من المكتوب، وإلا يكون خائنا، يكون متسامحا، يكون خارجا عن مقتضى التثبت والأمانة في النقل. إذا كان يكتب الكلام بنحوين بحيث هو ظاهره مفهومه العرفي ككتاب يعطي معنى غير المعنى الذي سمعه، يعني هو لا يكون أمينا في النقل. واضح إن شاء الله؟ فإن الحاكي الثقة لابد أن يحفظ في الحاكي في حكايته بتعبير أدق كل ما له دخل في حفظ المحكي، وكل قرائنه الحالية والمقالية، وإلا عد تفريطا وخروجا عن أمانة الحفظ. كما أنه إذا أشار إلى حلقه هو يثبتها بالكتاب، يقول وأشار، أو يثبتها بالقول يقول وأشار إلى حلقه، فهو قضية إشارة هي،
فابن يروى ما يقدر هيك يقول له للراوي، زين الراوي شلون ينقل لنا؟ لابد شي يعبر، يقول واشار الى حلقه، صح لو لا؟ او يقول انا وكافل اليتيم كهاتين وجمع بين سبابتيه، بعد مو جمع بين، مو عبر هكذا، جمع بين سبابتيه يعني بيديه اثنين، يعني ماذا؟ يعني تقول انه جدا احنا واحد قريب من الاخر تماما بناء على صدور الروايه على سبيل المثال. فهذا من يدخلون بعض الاحيان نشوف الرواة يبينون الاشارات والقرائن الحاليه، لماذا؟ لانه يردون يحفظون امانه النقل، هو يتحمل النقل فلا بد يحفظ كل ما له دخل في ذلك. الكاتب كذلك، الكاتب هو ماذا يريد؟ ما يريد ان يكتب، مرة يكتب لنفسه، مرة يكتب للآخرين، يريد يحفظ. من حفظ على أمتي 40 حديثا من باب ماذا؟ أن يكتب لهم، من باب أن الكتابة هي تصير معبرا عن الكلام. في مثله احنا عندنا أصالة عرفية ناشئة من الوثاقة والأمانة في النقل، هي تقتضي أن تكون مفادات الكتابة معبرات تامة ودقيقة عن مفادات الكلام والنص القولي الذي تثبته وتسجله الكتابة. واضح إن شاء الله؟ وفي المقام، بما أن ظاهر النص المكتوب هو التثنية، فلا بد من البناء على ذلك أيضا في النص اللفظي المحكي بالنص المكتوب على تقدير صدوره من النبي صلى الله عليه وآله. الكلام هو الكلام في المقام في الصغرى، هكذا نطبق لأصالة التطابق بين الحاكي والمحكي عند العقلاء. ولم يرد على هذه الأصالة ردع شرعي عنها. هو لا، هو من يصير ظاهر المكتوب تثنية، احنا قبلنا ان ظاهر المكتوب التثنية، ولهذا قلنا أنه لو كان أصل النص مكتوبا كنا نبني على التثنية، لأنه هذا هي القرائن الحالية ومناسبات الحكم الموضوع تقتضي التثنية. فما دام ظاهر المكتوب التثنية، كان عدة حلقة مفقودة، قلنا شلون ننتقل من ظاهر المكتوب إلى تحديد الملفوظ، صحيح؟ فهنا شلون راح نرمم هذه الحلقة المفقودة، هذه الهوة شلون نردمها؟ نقول أصالة التطابق بين الحاكي والمحكي، إذا كان المكتوب حاكيا للملفوظ فأصالة التطابق بين الحاكي والمحكي هي كفيلة في ذلك. وهذا خروج عن مطلب، احنا عندنا إشكال سهنانة من الجهة، إذا واحد عنده إشكال وأصل مطلب لا بأس إن شاء الله نناقش. الآن بحثنا هنا صار لنا مدة ندقيق نريد نتأمل، قلنا قضية كبروية، فخلي واحد يركز بالمطلب قبل ما إلى أن ننتهي من المطلب، بعدين شكوا إشكالات أخرى بخدمتكم. أصالة التطابق لابد أن تحفظ في مجلس الدرس بين موضوع الإشكال وموضوع المطلب. نعم، نعم، هو يبقى محتمل لكن الظهور خلاف، أحسنتم، لأنه الظهور هو ما يلغي الاحتمالات، الظهور مو نص، يبقى احتمال عندنا مخالف إليه. لكن إذا وصل إلى مرحلة، تدرون هم تدرون هم عندنا بعض الأحيان يصير رجحان ظني مجرد ظن، بعض الأحيان لا يبلغ إلى حد بحيث يكون هو الظاهر، إذا بلغ إلى هذا الحد كتبا والكتابة صارت إلى حد بحيث نبني على أنها حاكية، صار فيها ظهور، فإحنا ننتقل من ظهور الكتابة إلى ظهور اللفظ الذي تحكي عنه الكتابة بماذا؟ بالأصالة، بأصالة التطابق. واضح إن شاء الله؟ ولا أستثني من ذلك إلا جهة واحدة، وهي أنه بعض الرواة عندما يكتبون كتبهم في الرواية لا يأذنون بالرواية ويتحمل الراوي عنهم إلا أن يقرأ عليهم ما كتبوا، بالكم هذا المطلب؟ يقول قرأت عليه كذا، زين شنو السبب أن يقرأوا عليهم؟ هو حتى يحفظون هذه القراءة. فإحنا عندنا حالتان، هذه النقطة أيضا لابد نأخذها بنظر الاعتبار.
احنا عندنا تحمل الرواية ما مبني على استقلال الكتابة بالحكاية، بل على ان الكتابة تصير جزءا من الحكاية والرواية كما هو في بعض الاجيال. وعندنا في بعض كتب الحديث البناء على استقلال الكتابة بالرواية، لأن هو يكتب للعموم مو يكتب لمن يروي عنه مباشرة. يعني على سبيل المثال الكافي، من تقرأ مقدمته هو شنو يعني كاتب حتى يروي عنه شخص، مثل مثلا كتاب وفرضه علي بن جعفر، علي بن جعفر مو واضح بس احتمل في حقه ذلك، أو كتاب مثلا كذا مثلا من كتب من الأصول الأربعمائة على الأقل بعضها ربما يكون من هذا القبيل، لأنه هو مبين من حديثهم في مقام بيان روايتهم شي يقولون، يقول قرأت عليه كذا، قرأت عليه هذا في قوم في سنة كذا وإلى آخره مما هو معهود. بعض الأحيان الكاتب ما يريد هذا الشيء، يعني مثلا شوف الصدوق في من لا يحضره الفقيه، هو شنو كاتب حتى يروى عنا الآحاد، لو هو كاتب للعموم. إذا كان كاتب للعموم مو لكي يرويه عنه الآحاد، يعني هو متحمل مسؤولية الحكاية في الكتابة مستقلة عن القراءة، مستقلة عن السماع. إذا كان من هذا القبيل ماذا؟ احنا بعد نبني على أصالة التطابق، هذا الكلام كله يصير حج. أما لا، إذا احتملنا شيئا آخر غير ذلك بعد ما نقدر نبني على أصالة التطابق، لأنه من أول ماكو بناء على أنه يصير التحمل بالكتابة مستقلة، وإنما يصير التحمل بالكتابة والسماع. الكتابة تصير كأنه مادة علما للرواية، ثم السماع هو يتمم المطلب ويحفظ القرائن الأخرى. واضح إن شاء الله؟ يقرأه أحسن، من يقرأه؟ يقرأه بالتثنية لو بالجمع؟
لا،
فإذا هو سمعه منه بالتثنية حلت القضية. لا، لأن هو ما دام ما مكتفي بها، ولهذا ليش يقرؤون؟ ليش يقرؤون؟ هم لأنهم بانون، لأنهم يبنون على أن هذه الكتابة وحدها لا تكفي، فيقرؤون حتى ماذا؟ حتى من يريد يتحمل من عنده، يتحمل مع حفظ كل الخصوصيات. فهو جزء من الخصوصيات الفارقة بين أن يقرأ عليه وبين أن يقرأ ويطالع ما كتبه، هو هذه الخصوصيات. فمن ثم إذا كان من النحو الأول، يعني أي نحو هو هذا النحو اللي يصير به قراءة، اللي هو كان معروف في العصور السابقة، مو عصور تدوين الحديث وإبقاءه والجوامع الحديثية، إذا كان في تلك العصور في بعض الأحيان ربما لا يسعنا أن نتشبث بأصالة التطابق بين الكتابة كحاكي وبين الملفوظ كمحكي، ما نقدر، لأنه من أول ما بانوا لم يبنوا على أن الأمانة هكذا تخطب. هم يبنون على ماذا؟ يبنون على أنه الأمانة تحفظ من خلال النقل السماعي مع الكتاب. فإذا لا كان الكاتب بحيث يخاطب الناس بدون أن يشترط في التلقي من كتابته أن يسمعوا منه، مش راح يصير. هو اللي يكتب لهم حتى يوصل لهم حتى يطالعوه. هو يقول أحد فلان مثلا طلب مني أن أكتب له مثلا شيء من هذا القبيل، يعني شنو يقول أنا أروح أقرأه عليه؟ لو لا هو يكتب يخليه عنده، هو ذاك يطالع لي. يعني ماذا؟ يعني أنهم بنوا على أن الكتابة هي وحدها تتحمل مسؤولية الرواية وحفظ القرائن والخصوصيات. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد تتم القضية. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ أي بعد ما نقدر، الإشكال يستحكم، يعني ما نقدر ندفع من هذه الجهة. شنو هي الجهة اللي هي مواضحة؟
لأنه هو بالنتيجة هم ممكن إجراء أصالة التطابق لو فرضنا صح. صحيح صحيح مراده وهذا الرواية هو مو كلامه.
نعم.
وهذا الآن الشيخ اللي عند هذا الكتاب.
نعم.
مو كلامه هو قاعد ينقل رواية عن المشايخ عن الإمام.
صحيح.
فهذا هم كل نجري أساس التطابق حتى من يقول هو المتطوع مشتبه.
بالنسبة لاحتمال الاشتباه أو مثلا حذف بعض النقاط وكذا يجي. أما بالنسبة إلى أقول ما دام هم يشترطون في تحمل الرواية القراءة والسماع منه، يعني هم يريدون أن يحفظوا القرائن القولية اللفظية فيما بينهم، لا يكتفون بالكتابة كحامل لتلك الروايات، وما باني على أن يكتفي بها. احنا نجي نريد نضخم الأمر ونفرض أن الكتابة هي بحد نفسها كافية في الحفظ، هذا مو ما راح يكون عندنا حجة عليه، ما عندنا حجة على ذلك. شو نسوي إذا تقرر ذلك؟ فإن البناء على كون السامع أحد المغتابين بالتثنية يرجع ظاهرا إلى تنبيه الشارع لكون سببية السامع لتحقيق الغيبة تجعله في النظر التشريعي أحد الفاعلين للغيبة. ولا يعني ذلك، عندما نقول بالنظر التشريعي لا يعني ذلك أنه ينزل أحد الفاعلين، أحسنتم، للغيبة، ولا يعني ذلك أنه ينزل السامع منزلة المغتاب، بل يعني الكشف عن الواقع التكويني لدور السامع في إيجاد الغيبة، فهو من سنخ الكشف الحقيقي والإخبار المنبه للمصداق الخفي. بعد مو جعلا دخل في عالم التنزيل، صحيح هو هنا عندنا الشارع من بعنوانه الشرعي يعني يقول هذا الكلام، مو مجرد واحد يريد يخبر، مو مجرد يخبر، لكن هو بعنوانه الشرعي كيف يحقق غرضه الشرعي؟ أن ينبه إلى هذه القضية التكوينية، أن الشارع كي يتوصل إلى أغراضه الشرعية التي تحفظ الضوابط، تحفظ الخصوصيات، كيف يتوصل إلى ذلك؟ عنده طرق، بعض الأحيان يعتبر، بعض الأحيان ينفي نفيا ادعائيا، مثلا لا ربا بين الوالد وولده، هو ربا أخو بالوجدان ربا، ينفي. واحدة من وسائل الخطاب التشريعي هو ماذا؟ هو أن يبين حقائق تحفظ أغراضه التشريعية. فهنا في المقام لا يسعنا أن ننكر الوجدان، أن الشارع هنا يتكلم كشارع مو يتكلم كمخبر. تذكرون أمس صار بحث وتدقيق في هذه القضية، فهنا لا يسعنا أن نقول أنه هنا مجرد إخبار، أصلا الشارع كأنه مخبر تحول إلى شخص يريد يحكي لنا واقعا معينا خارجيا، خلاف الوجدان. هذا هو شارع، هنا شارع هو. ولكن هل يعني ذلك أنه الشارع يساوق التنزيل أو الاعتبار؟ لا، هذا مو دقيق، هذا هنا الخلل راح يصير. أن تحسب أن كل الخطاب الشرعي هو اعتبارات أو تنزيلات أو ما أشبه ذلك، وهذا مو صحيح، لأنه في بعض الأحيان الخطاب الشرعي والغرض الشرعي يتحقق بالإخبار وإلفات النظر إلى قضايا تكوينية قد يغفل عنها، عادة يصير غفل عنها. ولا يعني ذلك أنه ينزل السامع منزلة المغتاب، بل يعني الكشف ظاهرا والله العالم، الكشف عن الواقع التكويني لدور السامع في إيجاد الغيبة، فهو من سنخ الكشف الحقيقي والإخبار المنبه للمصداق الخفي الذي يكون في معرض الغفلة، وليس من سنخ الاعتبار أو التنزيل الشرعيين. وقد فصلنا في هذا الشأن في بعض الأبحاث السابقة في بعض روايات الغيبة، عندما تحدثنا على سبيل المثال في الرواية التي قالت هو أنه في تعريف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأما الأمر الظاهر، لا ذكرك شلون هي، وأما الأمر الظاهر قبلها، قبل هذه العبارة وأما الأمر الظاهر، أي ها
أي أحسنتم أحسن بما ستره الله عليه أحسنتم. فإحنا كنا نقول أنه من يقول بما أنه تبين ما ستره الله عليه العيب، هذا هنا مو في مقام التعبيد الاعتباري، وإنما بالكم حدثنا في هذه القضية مفصلة، قلنا أنه هو يريد يبين مصداق قد يغفل عنه في معرض الغفلة عنه، يصير غفلة عنه، هذا المقام يصير من هذا القبيل. نعم، كما يستفاد ذلك من عبارة الشيخ الأنصاري والمحقق الإيرواني رحمة الله عليهما، ومن ثم فهي تدل على حرمة سماع الغيبة، ولكن يخرج عنهما أو يخرج عنها السماع القهري لكون أدلة حرمة الغيبة قاصرة عرفا عن شموله، إذا هو شيء قهري ما هذه الحرمة ما تشمله فهيصير منصرف عنه إذا هو يستمع قهرا، أما إذا يستمع اختيارا يسمع عفوا اختيارا يسمع اختيارا ظاهرا يكون مشمول، بعد مو إلا يستمع ويصغي، إذا كان يسمع اختيارا وسماعه يكون محققا للغيبة. هو يعني أضرب لكم مثال، يعني واحد هو ما له خلق أنه يدخل هاي المشاكل، أنه يقول للواحد لا تستغيب وكذا، ما له خلق، عنده ضعف الشخصية، ما عنده جرأة اجتماعية أنه يجي يقول له هذا مو صح هذا غيبة مثلا، تحمل هاي المسؤولية، فشي يسوي؟ مو هذا يختاب، هو يفكر بموضوع ثاني، فهو بظاهره ماذا؟ أنه هو قاعد يستمع له، لكن هو بالواقع ما مستمع، فهل هذا ينجيه من طائلة أن السامع أحد المختابين؟ لا، حسب الله ما ينجيه. لو قال الشارع المستمع أحد المختابين ربما هو يخرج عنه موضوع، يقول أنا مو مستمع، أنا قاعد أفكر بموضوع ثاني، أصلا مو مستمع. مثل ما فرد واحد يبتلى يصعد سيارة يبتلى بماذا؟ بالغناء، فهو يجد أن الاستماع للغناء محرم، فهو ينشغل بالذكر ويحاول أن يركز فيما يقول في ذكر الله، تخلص من مشكلة الاستماع، حلت عنده مشكلة الاستماع. بالغيبة بحسب ظاهر هذه الرواية لا، السماع يجعل المرء أحد المغتابين مو إلا الاستماع. نعم إذا صار قهرا بمعنى أنه هو بلا اختيار في مثله والحكم هو حكم تحريمي في مثل هذه الحالة، ما نقول أنه من المحال أن الشارع يكلف بالأمور القهرية، ما عندنا هيك منطق، إحنا أصوليا عندنا في مباحث أنه حدود التكاليف بالقدرة وكذا، عندنا بعض يعني مشرب خاص، فما نريد نتكلم بهذا الطريق، ولا الآن وقت أن نفتح هذا الملف. الحجة عندنا هنا الواضحة التي قد يمكن التعويل عليها بحسب ظاهر الأدلة هو ماذا؟ هو أن الأدلة منصرفة عن شمول السماع القهري، وأما السماع غير القهري لا إشكال فيه. بل هو قاعد نناقشهم، هو قاعد نبين، بعد نبين المختار هذاك تقدم في الكلام، قاعد نبين نقول ماكو مبرر لأنه هذا التأويل والالتفاف على القضية إلا نسوي استماع، ماكو شي ضرورة، لأنه يمكن أنه نأخذ بإطلاق السماع، وطبعا نرفع اليد عن الإطلاق إلى القهري بما ذكرنا من النكتة العرفية، ويبقى السماع على إطلاقه. لا، إذا هو عمدًا يشغل نفسه حتى يخرج عن الاستماع ما الانصراف ما يشمله، هو عمدًا هو قاعد ويا هذا الرجل المستغيب الذي يرتكب الغيبة، وهو من يدخل في موضوع الغيبة يتشاغل ذهنه في مكان آخر، بس يشاغل ذهنه في مكان آخر، هذا ما يكفي، لأنه هو بالنتيجة هذا يشمله إطلاق السامع أحد المغتابين، يبقى هذه حالة غريبة شاذة كذا، لا أنفي، لكن بالنتيجة هو وين هو الفارق بين المستمع والسامع؟ هو فارق محدود، إذا أخرجنا القهري راح يصير الفارق محدود، فإحنا مرة نغفل عن هذا الفارق، مثل ما البعض ربما اللي بناهم أنه إذا ما صار استماع إذا ما صار سماع قهري يعني كله راح يخليه مستمع، هذا مو صحيح، أكو فارق، أكو فارق بين السماع أعم من الاستماع، السماع حتى مع استثناء القهري أعم من الاستماع، والرواية قالت سماع يعني احنا نجي نجتهد ونبني على مطلب اخر والنص موجود عندنا اذا بنينا على صدوري ما له معنى بعد. ومن ثم فهي تدل على حرمة سماع الغيبة ولكن يخرج عنها السماع القهري لكون أدلة حرمة الغيبة قاصرة عرفا عن شموله، كما يصلح كل ما دل على الاستثناء من حرمة الغيبة من قبيل الإعلان في الفسق والمظلمة والنصيحة وغيرها، يصلح أيضا لرفع اليد عن حرمة السماع كما صلح لرفع اليد عن حرمة الوقوع في المغتاب، نفس الوقوع في المغتاب اللي يصدر من المتكلم مو من السامع. شلون انه هذه الامور هي ارتفع الحكم، هذا هنا ايضا هم يرتفع. فبعد ما عندنا مشكلة، ما عندنا انه مطلق الغيبة صير حرام عليه وكذا، لا، بمجرد انه يكون الامر بهذا النحو بعد ماكو به شبهة ولا به اشكال. والحمد لله رب العالمين.